مؤسسة الشارقة للإعلام إذاعة الشارقة تقدم
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة
تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
مع الله نبني، مع الناس نبني.
يستضيف البرنامج الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي. فنون الحياة، تقديم محمد السويد.
فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة، فنون الحياة، فنون الحياة، فنون الحياة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الأعزاء، حياكم الله معنا في هذه الحلقة المباشرة مع برنامجكم فنون الحياة، وكالعادة ضيفنا هو الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي، أستاذ المذاهب الفكرية المعاصرة في جامعة الملك سعود. وكالعادة مستمعين الأعزاء لدينا فن من فنون الحياة سنتناولها في هذه الحلقة. دكتور فهد مساك الله بالخير.
سعد الله مساك ومساء المستمعين الكرام بكل خير، وأيضا مساء زميلنا الأستاذ حسن ومنا.
مرحبا مرحبا دكتور. نذكركم مستمعين الكرام بأرقام التواصل معنا في بداية الحلقة، نود حقيقة أن تشاركونا في هذه الحلقة من خلال اتصال أو حتى المداخلة عن طريق الرسائل النصية القصيرة. اتصال طبعا هو 600، رقم اتصال 600551688. أرقام التواصل معنا عن طريق الرسائل النصية القصيرة على 6688 6688. فن من فنون الحياة إذن دكتور فهد، واليوم بيكون موضوع حلقتنا فن التفكير الإبداعي.
سلام.
فن التفكير الإبداعي، هي مسألة التفكير في البداية. إذن دعنا ندخل في أجواء هذه الحلقة من خلال طرح التساؤل التالي دكتور. عندما نقول فن التفكير، هل معنى ذلك أن في حد مثلا ما يفكر أو ما يفكر بفن؟ عدنا إشكالية في التفكير عموما يعني.
بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بك وبالمستمعين الكرام. اسمح لي بداية أن نستغل هذه المناسبة الطيبة المباركة، هذه الليلة العظيمة، هي ليلة النصف من شعبان، وهي من الليالي التي جاء في بعض الآثار، حسن بعض أهل العلم حديثا ورد فيها وصحه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يطلع ليلة النصف من شعبان على عباده فيغفر لكل عباده المؤمنين إلا المشرك والمشاحن. فدعونا نستغل هذه الليلة للتصفية وتحسين العلاقة، لنسامح كل أحد من أحبابنا وأهلنا وأقاربنا. هذه ليلة طيبة مباركة من ليالي العمر، فأرجو أن نطلق الآن في فضائنا الرحب عفوا وتسامحا للجميع
إن شاء الله بإذن الله.
أما هل معنى ذلك أن فيه أحد لا يفكر كما تفضلت؟ الحقيقة نعم، في أحد لا يفكر، والتفكير عملية معقدة. نحن لا نقصد أنه لا يفكر، لا يعرف الأبيض من الأسود، أو لا يعرف النائم من المستيقظ، أو لا يعرف المحرقة من عدم المحرق. هذه المدركات الحسية ربما حتى الطفل الصغير أصبح يعرفها. نحن نريد التفكير السليم، التفكير الإبداعي، التفكير الذي يبني أخي الكريم من أسباب تخلف أمتنا حضاريا اليوم وتأخرها عن ركب الحضارة المادية هي مشكلة التفكير. نحن ما عاشت الأمة مثل هذا العصر بحق في تأخرها الحضاري مقارنة بالأمم الأخرى. كثير من المراكز، من المدارس العلمية، من المدارس التعليمية في أغلب دول العالم الآن لا تدرس مادة التعليم أو تعلم فن التفكير، أقصد على من الإسلام على وجه الخصوص، أو قواعد التفكير، أو حتى تساعد على غرسه، ما تغرسه. عمليات التلقين أضحت هي الأكثر، أو حتى تحبيب مادة التفكير إلى الطلاب في جميع المراحل الدراسية. في الوقت الذي نرى فيه في الغرب على سبيل المثال يبذل عناية متزايدة في هذا الجانب أو في هذا الفن. من الكتب التي سنشير إليها كما تعودنا في هذا المرحلة نشير إلى مجموعة من الكتب. في كتاب اسمه فن التفكير لأستاذنا الدكتور أحمد البراء الأمير، أشار إلى فن التفكير، أشار إلى أن بلد مثل فنزويلا فرضت حكومتها على طلاب مدارسها يدرسوا ساعتين في الأسبوع مادة سموها مادة التفكير، مثل ما تدرس الرياضيات والفيزياء والكيمياء و عندك مادة سموها مادة التفكير تدرسها ساعتين في الأسبوع.
حلو.
بل دربوا على تدريسها أكثر من 100,000 معلم، خضع 100,000 معلم لدورات تدريبية كيف يدرسون هذه المادة. بل أنشئت وزارة متخصصة اسمها وزارة الذكاء، وعين أول وزير اسمه وزير الذكاء. يا أخي الكريم، هذه الشعوب صارت تهتم بهذا الجانب. اليابان قامت من كبوتها من حرب عالمية هائلة أنهكتها لتصبح واحدة من دول العالم العظمى في سنوات عديدة. ألمانيا المفككة المهترية التي قصفت قصفا هائلا كادت تتحول إلى مقابر جماعية في أقل من 10 سنوات أصبحت واحدة من الدول العظمى.
هذا كله بسبب التفكير دكتور؟
الجانب التفكيري، جانب بناء الجانب الحضاري في الإنسان، الجانب الذي أغفل مع كل أسف، جانب التفكير الإبداعي الذي يصنع من أبسط الأشياء أشياء عظيمة.
عفوا دكتور، يعني الآن هل أستطيع أن أفهم أنه والله مسألة التفكير مش مسألة تلقائية تأتي هكذا بشكل غير يعني غير مدروس؟ أنا يعني ممكن أعرف الأشياء من خلال الماديات، لكن عملية التفكير مثل ما قلنا هي عملية لا حسية، يعني معقدة ولا حسية، يعني أنت ما تشعر بأنك والله أنا حاليا بفكر. فعرفت كيف عدنا هذه المسألة، مسألة التفكير بالإمكان تشكل مثل هذه المشكلة؟
أنت في مجلس، ألا تعرف من زملائك الذين تجلس معهم تنظر إلى بعضهم نظرة مختلفة؟ ما تقول فلان ما شاء الله تفكيره ناضج، ولا ينظر إلى الأمور نظرة مختلفة. قد يكونوا جميعا في نفس المستوى الدراسي، تخرجوا من نفس الجامعة، يملكون نفس المؤهلات، لكن جوانب التفكير عند ذاك التحليل والنقد والاستيعاب والتلخيص ومعرفة المهارة، مهارة الملكة، هذه هي الذي يختلف. كيف يمكن أن ينميها؟ كيف تصبح مهارة التفكير فن
حلو
يستخدمه في كل حين وأوان؟ أنت سألت عن هل معنى هذا أن في أحد لا يفكر؟ أقول لك نعم، في أحد لا يفكر كما ذكرت لك، وفي أحد لا يهتم بالتفكير، وفي دول الآن لا تجعل التفكير من اهتماماتها. مع الأسف في دولنا، في دول عالمنا العربي، تأخرت النظرة إلى قضية التفكير تأخر كبير. يعني عدد من دول الخليج بدأت الآن تدرس مادة مهارات التفكير وتدخله في مناهجها، لكن الاهتمام بالجانب التطويري فيه ضعيف جدا، ضعيف. يتخرج الطالب وهو أشبه ما يكون بالوعاء الذي يحتوي مجموعة من المعلومات لمدة سنة وسنتين ثم تتبخر. السبب هو عملية التفكير غير موجودة.
مسألة تدريس أصلا روحة دكتور، مسألة والله عشان الامتحان وينجح ومع السلامة.
هذا صحيح، بينما هو موجود في شريعتنا الإسلامية الدلالة على مسألة التفكير بشكل عجيب. يا أخي شوف كم هائل من الآيات الكريمة، القرآن الكريم على سبيل المثال، كم نوه بالعقل، كم عول عليه في المسائل التي يحتاج إلى التعويل عليها. في ذلك الآيات اللي قوم يعقلون لعلكم تتفكرون، أفلا تتفكرون، أفلا يتدبرون، لعلهم يفقهون، فاعتبروا يا أولي الأبصار، يا أولي الألباب. يا أخي آيات كثيرة جدا في القرآن، المتأمل يجد في القرآن آيات حافزة على ممارسة عدد من مهارات التفكير، سواء كان في القصص في جانب من مهارات التفكير، حتى في المخاطبة استخدم القرآن جوانب مهارية عالية في التفكير. مثلا مع الكفار، شوف جوانب التفكير في إقناع الكافر على سبيل المثال بالبعث بعد الموت.
حلو،
البعث بعد الموت كيف يجيب لك جوانب تفكيرية تحتاج إلى إعمال الذهن لإقناع هذا بالبعث بعد الموت. آية في سورة الطور، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هذا جانب تفكيري يحتاج إلى قضية تفكيك. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا جانب التعارض إذا التقى المتضادان ولا المتناقضين. يعني هذه الجوانب التفكيرية المليئة في القرآن هي مهارة التفكير التي نريدها. لو تذكر سيدنا محمد، نحن تحدثنا عن مجموعة من المهارات سواء كان في الاستذكار أو غيره. يعني نحن حاجة لمهارة الإصغاء، مهارة الانتباه، مهارة الاستنتاج، كلها جزء من مهارة التفكير. بالتالي لابد أن يتعلم الإنسان كيف يفكر وكيف يبني فن التفكير في حياته. الإنسان مفكر بطبيعة، هذا صحيح مثل ما تفضلت أنت قبل قليل، لكن الإنسان في حاجة ماسة إلى أن يتعلم الطرق الصحيحة ليفكر. الناس كلهم يأكلون، لكن كيف الأكل الصحيح اللي نسميه السليم؟ الناس كلهم يمشون مثلا، كيف أو يمارسون الرياضة، ما الممارسة الصحيحة للرياضة؟ الناس كلهم يتكلمون ويستطيع أن ينطق الحرف، لكن ما النطق الصحيح للحرف؟ وهكذا. هي معرفة مهارة التفكير، التدرب على مهارة التفكير مثل حاجتك لأن تتعلم أي فن آخر وكيف تتعامل أساليب التفكير، وهذه ما نبغى نطيل فيها لأنها جانب فلسفي زائد، يعني أساليب التفكير في الثقافة الإسلامية في الفلسفة الإسلامية أساليب يا أخي رائعة ورائدة جدا بخلاف غيرهم. يعني عندما نجي لديكارت ويتكلم عن الناحية التجريبية، منهج الشك عنده في التجريب، هذا المنهج لا يمكن أن يقبل في على العموم عندنا في تفكيرنا في العالم في ثقافتنا الإسلامية. التفكير مبني على أسس رائعة ورائدة في ثقافتنا الإسلامية. انظر إلى تعامل علمائنا رحمهم الله مع جوانب التفكير مع طلابهم، تعال لكم كبير من علوم الشريعة كيف يتعامل علماء الإسلام مع طلابهم في جوانب التفكير المختلفة. فنحن بحاجة فعلا إلى أن نفكر، ولو أننا كما قلت في أحد ما يفكر صح يفكرون لكن ليس التفكير صحيح.
حلو دكتور. الآن يعني أنت لما ضربت لي مثال، أنا أود أيضا أذكر المستمعين الكرام أن يحدثونا عن تجاربهم إذا كان عندهم تجربة فيما يتعلق بتطوير التفكير، حضر دورة فيما يتعلق بالتفكير الإبداعي، شارك في بعض الندوات اللي تتعلق بالتفكير، تطوير التفكير، إشكاليات التفكير بشكل عام. أود أن يشاركنا حقيقة سواء عن طريق الهاتف 600-551-688 الرسائل النصية القصيرة على 6688. دكتور أنت ذكرت أنه في بالإمكان أنه يختلف شخص عن آخر في جوانب التفكير. هذا إنسان مثلا نقول عنه فطين أو ذكي، وذاك إنسان نوعا ما في تحليل واستيعاب بطيء ومش مركب مواضيع التحاليل هذه بشكل مناسب. لكن ما تعتقد أن التفكير في الأساس أو التحليل كله جاء من خلال أنه والله في مرجعية معينة يعني تمت تقدم لهذا الشخص تجارب، معلومات، كلمات وغيرها، فبالتالي استطاع من خلال هذه المرجعية أن يكون في الأخير تفكير معين أو أسلوب معين في التفكير؟
هذا صحيح.
شوف يعني من صغر
هو يتلقى
الأشياء، وبناء على هذه الأشياء اللي يتلقاها يبدأ يفكر.
طيب شوف، نحن عندما نتحدث عن أي جانب من جوانب المعرفة الإدراك في العالم لا يخرج عن مجموعة من الأمور. في أمور تعرف بالشرع، تعرف بالشرع قضايا شرع، يعني لم نعرف الصلاة ولا الزكاة ولا غيرها إلا من خلال الشرع. هناك أمور تعرف بما يسمى بالعقل، العقل التجريبي، الخطين المتوازيان لا يلتقيان، خطان متوازيان لا يلتقيان أبدا، هذه عرفت من خلال المعرفة العقلية. وفي معرفة بالحس التي تفضلت أنت بالحديث عنها، هذه معرفة تراكمية تأتي للإنسان على مدى الزمن، تتراكم هذه المعلومات مع الإنسان. وفي معرفة تسمى الباراسيكولوجي أو الظنية وسنتحدث عنها، وفي معارف الحدس. لكن من يستطيع أن ينمي المقدرة في كل معرفة من هذه المعرفة؟ أنت تقول كما تفضلت قبل قليل، الإنسان منذ صغر يتلقى هذه المعلومات، هل يستخدمها صحيح؟ هل يفكر التفكير المنطقي فيها أم لا؟ هذا هو هدفنا الأسمى، هو كيف يمكن أن نحول عملية التفكير المجرد العادية التي ربما يجيدها كل الناس إلى تفكير إيجابي، تفكير إبداعي صحيح.
في واحد من المستمعين يسأل يقول هل هناك فرق بين التفكير والتخطيط، أو ما هو الفيصل بين التفكير والتخطيط، وما هو معيار تميز كل منهما أو تمييز كل منهما؟
التخطيط هي عملية إنزال الفكرة لتصبح مخططا، وهي جزء من التفكير. أنت الآن تفكر في قضية معينة وتحتاج إلى تخطيط، برنامج عملي ستقوم به من خلال هذا التفكير الذي تمارسه، بينهما عموم وخصوص.
هذا رقم 2227. أما أحد المستمعين الآخرين رقم 4667 يقول الفكر يساوي شعور يساوي سلوك، فالفكرة يجب السيطرة عليها. ما أدري والله شو فهمت من هذه الرسالة، فهم شيء دكتور منها؟ الفكرة يساوي شعور يساوي سلوك، فالفكرة يجب السيطرة عليها.
يمكن يقصد النظرية اللي بنتحدث عنها قد لا تكون هكذا. احنا سنتحدث على انه كيف يمكن ان تكون الفكره صحيحه من خلال فعلا شعور نفسي، من خلال ضبط مشاعر.
طيب دكتور، ما هو التفكير الذي نريد حقيقه؟
جميل.
هل هو موجود في ديننا الاسلامي؟ واعتقد ان يعني ديننا الاسلامي ما شاء الله دائما تعطينا امثله وروابط متعلقه بالدين الاسلامي وفيها جوانب من التفكير.
التفكير الذي نريد هو أنت تفضلت بأنه أمر مألوف لدى الناس ومارسه كثير منهم، ومع ذلك فهو من أكثر المفاهيم غموض، أشد المفاهيم استعصاء على التعريف. والسبب أن التفكير لا يقتصر على مجرد فهم آلته اللي هي الدماغ، بل هو عملية معقدة وبالتالي تتداخل فيه عوامل كثيرة. هو نشاط يحصل في الدماغ بعد الإحساس بواقع معين. هم يقولون المسافة بين الإثارة والاستجابة هي المدة في مسألة التفكير، 1+1=2، هذه هي المسافة بين استثارتي وإجابتك. هذه هي العملية المعقدة. أخذت هذا الكتاب وضربته في رأسك، هذه إثارة الآن. الاستجابة هي عملية التفكير، إما أن تعود إلي الضربة، إما أن تعفو، إما أن تغضب، هذه مدة التفكير هو أقل من جزء من الثانية أحيانا تحتاج فيها. وأحيانا تطول عملية التفكير التي تحتاج إلى اللي يسمى التفكير الجماعي وعصر الذهن والتخطيط وغير ذلك. هذا يؤدي إلى تفاعل ذهني ما بين قدرات الذكاء والإحساس، الخبرات الموجودة التي أشرت إليها قبل قليل. قدرة ذكاء عندك، وعندك كم كبير من المخزون.
نعم،
منذ الصغر وأنت تعرف أن هذا موز وهذا برتقال وهذا تفاح وهذا مدري إيش، هذه سيارة وهذا قمر وهذه شمس، 1+1، وحفظت شيئا من الآيات، كم كبير من المحسوسات لديك. التوافق بينهما، قدرات الذكاء وهذه المحسوسات، المزج بينهما لاستخراج عملية التفكير هي هذه العملية المعقدة، ويحصل بناء على ذلك على دافع تحقيق هدف معين بعيد عن تأثير المعوقات. وبالتالي التفكير عملية ذهنية لها أركان وشروط، أيضا فيه دوافع، فيه مثيرات، فيه عقبات لابد أن ننتبه لها. ونلاحظ أيضا تعدد الجوانب، كثرة التداخلات فيما بينها، وهذا ما يفسر كثرة التعريفات. أنا اخترت تعريفا واحدا، يعني أرى أنه جمع شتات هذه التعريفات. التفكير هي عملية ذهنية يتفاعل فيها الإدراك الحسي اللي قلناه قبل شوي مع الخبرة والذكاء لتحقيق هدف معين، ويحصل بدوافع وفي غياب الحيث يتكون الإدراك الحسي من الإحساس بالواقع والانتباه. الخبرة قلنا اكتساب معلومات ومعايشة ما اكتسبته من أدوات التفكير وأساليبه. الذكاء عبارة عن العملية الذهنية، عبارة عن عملية ذهنية. أنت الآن جالس تكتسب مقدرة سنوات لتدريب عضلتك.
حلو.
ما تقوم به بيدك ولا باللكمة على سبيل المثال إن كنت ملاكما، ضرب الكرة إن كنت لاعبا، هذه هي نهاية هذا الإدراك الحسي المستمر اللي النتيجة النهائية.
ممتاز.
هذه عملية التفكير للتقريب فقط، وبالتالي في درجات متفاوتة. في واحد يستطيع يضرب الكرة بسرعة مدري كم، 70-80 متر، هي بالمتر تقاس ولا بالكيلو عندهم ما أدري عن الرياضيين، وفي واحد أسرع وفي واحد أقل. السبب هي نتاج هذه العملية التدريبية، هذا ما نريده في مسألة التفكير. لاحظ أن المدة الزمنية بين الإثارة والاستجابة هي مدة ولا فترة قليلة جدا أحيانا وأحيانا طويلة، هي الثواني التي يمكن من خلالها أن تخرج فيها عملية التفكير. هذا تعريف التفكير باختصار.
جميل. أرقام التواصل معنا 600-551-688 الرسالة النصية القصيرة على 6688. إذا ما رجعنا إلى مهارة التفكير دكتور فهد، شو هي بالضبط مهارة التفكير؟ يمكن أنت تكلمت عنها في حلقات سابقة لما تحدثنا عن الاستذكار أيام الامتحانات إذا تذكر دكتور. فبالتالي ما هي مهارة التفكير هذه نفسها؟ وهل فعلا هي مهارة مثل القيادة، مثل ركوب الدراجة وغيرها، لها أصول وقوانين وكذا وآلية معينة؟
جميل. قبل قليل كنت في السؤال الماضي أشرت تكرما منك إلى مسألة الفكر الإسلامي، التفكير في العالم الإسلامي والأمثلة، وقلت بأن نشير إليها دائما. دعني أربطها بما تفضلت به. الكتاب والسنة، أثار الصحابة، الكم النوعي الهائل من الفكر الذي نشأ لخدمة علوم الشريعة تدل على الاهتمام الكبير والواضح جدا بالعلوم الشرعية. تعال لأي علم في الشريعة، شوف كيف ضبط الحديث، التفسير، اللغة، العلوم التجريبية، الذكاء الفطري، عند العرب والمسلمين. هذا جزء من الاهتمام بهذا الجانب. مهارة التفكير التي تتفضل بالسؤال عنها، هل يمكن أن نتحدث عنها من خلال أنها قدرة أم لا؟ الحقيقة مهارة التفكير هي القدرة على التفكير بفعالية، كما قلنا هي تشغيل الدماغ بفعالية. هل تتذكر كم إن كانت ذاكرتك عالية؟ يمكن أنت أعلى من
نسائي أنا والله.
لا يا شيخ، كنا نتحدث لما كنا نتكلم عن الاستذكار، قلنا أكبر كمبيوتر حتى الآن 10 أو 17 إذا تذكر. ومن مزايا الكمبيوتر أو من عيوب الكمبيوتر، كلما أعطيته معلومات مساحة القرص
تقل،
اللي هو المستخدم يزداد والمتاح يقل. إلا العقل البشري أعلى ما استطاعوا الوصول إليه الآن 10 أس 79. تخيل، هذا رقم هائل جدا من المعلومات. والعجيب فيه أنه إذا أعطيته المساحة المتاحة تزداد وليس تقل.
حلو.
بالعكس، يعني احفظ كثير يزداد مقدرتك، عضلة المخ تزداد. هذا ما سنتحدث عنه، اللي هي المهارة، كيف يمكن أن نفعل مهارة التفكير. احنا عندنا 3 طرق أستاذي الكريم، ومن خلالها سندخل. أول، أن تتعلمها بالتمرن اللي تكتسب، أن نمرن الآخرين على التفكير. الثانية بعد الاكتساب التطوير وتحسين الأداء باستمرار. الثالثة الممارسة الدائمة دون توقف. يعني ممكنك تسمع يقول والله فلان موقف مخه، مجيم مخه،
هي نعم
مقفل، يعني ما عاد يستخدمك كثيرا. السبب عدم الممارسة. نحن بحاجة إلى هذه الأمور 3. تعلم مهارة التفكير أمر مؤكد وقائم فعلا، لا يقول أحد ما يمكن، هذا ممكن أن يدرب عليه على الرغم من التشكيك المثار حول ذلك. هو عندي مثل ما قلت لك، مثل بناء العضلة، مثل الرياضة، مثل الإلقاء، مثل تعلم الأداء الموسيقي، كلها
حلو
ممكن يدرب عليه تماما. هذا مرده إلى أن التفكير عملية طبيعية تلقائية يقوم بها أي إنسان، فيعتقد البعض أن هذه العملية الطبيعية هي عندي وعند أحمد وعند محمد وعند فهد ولا يمكن تغييره. هذا غير صحيح. الإنسان يقوم بعمليات تلقائية كثيرة، ومع ذلك فهو بحاجة إلى تعلمها وتطويرها. كما أن فطرة الإنسان لم تعد بمنأى عن التغيير والتحريف. ناهيك عن التعصب يا أخي، الانحياز لمنافذ التفكير أحيانا هذا أضعفنا كثيرا. لابد أن نعتبر التفكير مهارة تكتسب، وأيضا أنه عملية معقدة متعددة الجوانب تتأثر بعوامل كثيرة وتقف في طريقها عقبات. حتى نتحدث أو نبين هذا الجانب مما يؤكد صدق هذا التوجه، هو مسألة أن التدريب يدرب، التفكير يدرب عليه، وإذا اقتنعت فساعدني، ما اقتنعت فأوقفني.
حلو.
أنه عملية يدرب عليها، هي جزء من عملية الإنسان اليومية التي لا بد أن ندرب عليه. ما يؤكد هذا يا أخي ما تقوم به الآن المعاهد المتخصصة، المؤسسات التعليمية، من تطبيق ذلك فعلا على أرض الواقع. الآن كم الاهتمام بالمتميزين والموهوبين في العالم بدأ يتسع. احنا عندنا الآن في المملكة جمعية الموهوبين، الملك عبد الله للموهوبين، في الشارقة جائزة متخصصة سنوية للإبداع. في العالم كله الآن الإبداع يهتم به. عينات تمر عليك وترى أن هذا الإنسان فطن لابد أن يستغل. في المدرسة أصبحت الآن في التفاتة كبرى إلى انتقاء هؤلاء المتميزين ووضعهم في أماكن معينة للاستفادة منهم. الذين غيروا خارطة العالم هم المتميزون، الذين أثروا في تفكير الناس، الذين صنعوا هذه الحضارة هم المتميزون.
أكيد.
في كل شيء. فالاهتمام بهذا الجانب مهم. معظم التوجهات الآن تميل إلى إدخال التفكير ضمن المناهج ليصبح سبيل للتحصيل المعرفي. هذا في توجه موجود الآن، يصبح مادة مثل ما حصل في فنزويلا، يدرب المعلمين و تدخل هذه مادة منهج اسمها مادة التفكير في المناهج.
حلو. أنا بيعرف الحين في هاي المادة شو يدرسون فيها دكتور؟ يعني حمدها الرياضيات تعرف أنت أرقام وضرب وناقص، والفلسفة فيها قوانين وفيها نظريات، وأحين مهارة التفكير يعني يقولك، لما يقولك فن التفكير شو يدرسون فيها؟
يدرسون كل مهارة ممكن أن تبني التفكير. إحنا قلنا مهارة الإصغاء، مهارة الحوار، مهارة الاتصال، كيف تستطيع بناء الفكرة، إذا بنيتها كيف تخطط لها، إذا خططت لها كيف تسأل، إذا سألت كيف تحلل، كيف المعلومة تحفظها. تذكر إحنا قلنا 4 أشياء: الفهم، ثم بعد الفهم الإدراك. يعني أنا قلت لك السلام عليكم، فهمتها ولا لا؟
أكيد.
أدركتها، استطعت تخزينها، تستطيع نقدها وتحليلها. لكن لو قلت لك بلوبو شابو ما تدري وش هي الكلمة، ولا لا معناها مسموعة لم تفهمها. التدريب على أنك إذا أخذت كم من المعلومات أو رأيت كم من المعلومات يكون لديك المقدرة على فهمها وتلخيصها واستنتاجها ونقد ما ينقد منها وفقا لأهليات التفكير، هذا يدرب عليه وبشكل كبير وواضح. أيضا في توجه أن تتبناه كافة المؤسسات التعليمية ويدرج في المناهج اللي يصبح جزء من العملية التعليمية والعملية التدريبية وليس من مادة. التوجه الأول يصبح مادة، التوجه الثاني يصبح يعني داخل في المناهج. إذا درست الرياضيات فجزء من الرياضيات تدريبك على عملية التفكير، هذا في المناهج الجديدة الآن. ما عاد صار في تلقين، يعني الآن يقول لك لابد أن تحول الفصل إلى عملية تفكير، ما تدخل 45 دقيقة ولا 50 دقيقة لا وكلام وكلام، لا حوله إلى قاعة تدريبية للتفكير، عرض باوربوينت، اطلب من الطلاب أن يحضروا، اجعل واحد من الطلاب يشرح، جيب عمليات التفكيك المادة تفكيكا ظاهرا وواضحا حتى يدركها الجميع إلى غير ذلك. هذا توجه الآن، وأظن أنا أميل لهذا التوجه كثيرا، وهو أن تتشبع كل مناهجنا بهذا.
جميل دكتور، أنا أبغي أسألك بعد سؤال فيما يتعلق بنفس الإطار، يعني وخاصة أن احنا نتكلم عن أشياء كذلك ذهنية وخاصة مسألة التفكير، ونود أن نطبق، يعني عندما نريد أن نطبق هذه العملية كيف نستطيع أن نطبقها؟ يمكن هذا تساؤل أحد المستمعين، رقمها 3 4 6 7 في عملية تطبيق التفكير بعد أن نتعلم هذه الدورات أو نأخذها أو نسمعها، كيف نطبقها؟ بنرجع لكم مستمعين الكرام، أرقام التواصل مثل ما قلنا 600-55-1688 رسالة نصية قصيرة على 6688 بعد الفاصل بنواصل.
فنون الحياة. أعزائنا المستمعين، نحن معكم على الهواء مباشرة، وللتواصل عبر الهاتف على الرقم التالي 600-55-1688 من داخل الدولة، ومن خارج الدولة على الرقم 600-55-1699، وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 6688. فابقوا معنا. فنون الحياة.
مرحبا بكم مرة أخرى مستمعين الكرام، وموضوع حلقتنا عن فن التفكير. دكتور، نبغي مهارات معينة للتفكير، مثلا الاستعداد النفسي أو البدني، في هناك مهارات ممكن تأثر في التفكير، تطور التفكير، تثبط هذا التفكير؟
نعم، في بداية الحلقة عندما تفضلت بالحديث عن طفل تتكون لديه المعلومات أشرت إلى أن أي مدرك في العالم لا يخرج عن أمور المعرفة بالشرع. صلاة الزكاة نعرفها من خلال الشرع، ما يستطيع الواحد والله يفكر يقول صلاة الفجر ركعتين، إيش رأيكم نخلي الظهر 4، ما يستطيع. هذه الأمور لا تخضع لهذا، وإنما هي عرفت بالشرع. الغيب، علامات الساعة، كل شيء في شريعتنا هو جاء بالشرع. في شيء بالعقل اللي يحتاج إلى تجربة، الكهرباء كيف تمت، هذا من بناء على تجارب. في شيء بالحس التي أنت تفضلت بها، هذا الكم من المعلومات الذي يتلقى الإنسان منذ طفولته حتى يصبح كما كبيرا عنده من المعلومات. فيما يسمى بالباريسيكيولوجي اللي هي الأشياء الظنية الآن، وهذا علم يدرس وإن كان يمكن فيه مبالغات، وهو أحيانا تجد أنك تفكر فيه ثم تفاجأ أنني أمامك، أو أنا أفكر فيك وأتصل بك،
صحيح،
ثم تقول والله أنك على بالي قبل قليل. الباراسيكولوجي أو الأمور الظنية هذه أيضا علم أصبحت تدرس. وفيما يسمى بالمعارف الحدسية اللي هي اللدنية أو الفراسية، أنا أعرف أقواما يمكنك تعرفهم في وطنك وفي وطني، وطننا واحد، أنا أعرف أقواما الآن موجودين ينظر إلى الأرض ويقول مر من هنا ناقة لونها كذا، الآن أعرفهم. أنا كنت جالسا مع أحدهم وينظر إلى سحف النخل ويقول هذه نخلة نوعها كذا، وهي لم تخرج بعد الثمر، وهو لم يرها إلا مرة. أعرف أقواما يعني يعرفون بعض الدواب بالأصوات، يقول لا هذه ناقة فلان وليست ناقة فلان. هذا الحدس الهائل الحقيقة هو ملكة من الله، لكنه طوره على مدى الزمن، عرفه واستطاع. وشوف هذا الكم الكبير في تراثنا من معلومات وقصص عرفناها من هؤلاء. وبالتالي نحن نقول صحيح مثل ما تفضلت، ليس فقط مهارة التفكير ذاتها، هناك مهارة الإعداد النفسي والتربوي، هناك المهارات المتعلقة بالإدراك الحسي، المعلومات، الخبرة، لازم نعلمها أولادنا. احنا مشكلتنا احنا نعتقد نسكر على أولادنا في غرفة ونقول يلا هذه المهارات وافتح النت. لا، لابد أن يدرك، لابد أن يخرج، لابد أن يطلع. ما الذي يجعل العرب في السابق كانوا يرمون أبنائهم في الصحراء حتى يتعلموا وينظروا ويخرجوا ويتعرفوا على المدركات الحسية؟ أيضا المهارات المتعلقة بإزالة العقبات وتجنب أخطاء التفكير،
هي نعم
هذه مهمة. فيه ما يتمثل في الإعداد النفسي، أذكرها سردا وأعتذر أني سأسرد للإخوة والأخوات حتى لا أطيل. إثارة الرغبة في الموضوع، حب الاستطلاع، إثارة التساؤلات، التعمق، تعزيز الثقة بالنفس، القدرة على التفكير، الوصول إلى النتائج بين أبنائنا. لابد نبني عندهم عزم، تصميم، يكون عندهم سعي للهدف، تحديد الوجهة، طريقة التعليم والمتابعة، يا أخي انفتاح ذهني، مرونة، كل هذه الأشياء تغيب عنها. هل ربينا أبنائنا على الإقرار بالخطأ؟ هل ربينا على الحوار إلى غير ذلك؟ الانسجام الفكري، تجنب التناقض، هذه مهارات تتعلق بالجانب والإعداد النفسي والتربوي. ما يتعلق بالإدراك الحسي سأخذه بعد إشارتك
إن شاء الله. معنا أبو هلال إذا بتسمح لنا دكتور في ناخذه. مرحبا أبو هلال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياتي لك.
حياك الله اخي الحبيب، وحي ضيفك الكريم وجميع المستمعين الكرام.
مرحبا وسهلا، تفضل يا طويل.
ما زلت اقول ان اذاعتكم اكاديميه،
يا سلام،
والكل يستفيد منها، فاسال الله سبحانه وتعالى يثيبكم ويثيب القائمين عليها خيرا كثيرا.
جميعا جميعا ان شاء الله.
وموضوعكم جميل واحب الاستماع عليه اكثر من المشاركه، ولكن عندي مشاركه بسيطه ثم سؤال.
تفضل.
اما المشاركه فاقول ان الانسان بحياته قادرا على اي تفكيره ايجابيا أو سلبية. وعلى لي سبحان الله تجارب كثيرة في هذا المجال، فالكثير عندما الإنسان يتعود على أن يفكر سلبي 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 ستخرج حياته كلها بالسلبي. على سبيل المثال، كنت أتصل في شخص ما فلا يرجع للهاتف، دائما ما يخطر التفكير الأول إلى العقل أن هذا الشخص لا يريد أن يرد علي على الهاتف. لكن لما دخلت وأنا أخوك مدرب في البرمجة اللغوية العصبية واستفدت استفادة كبيرة جدا منها، لماذا لا تلتمس لأخوك عذرا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم التمس لأخوك 70 عذرا، أو قيل عفوا لا يكون حديث، قيل التمس لأخيك 70 عذرا، فإن لم تجد له عذرا فقل لعل لأخي عذرا. طيب الآن كيف أحول هذا التفكير السلبي إلى التفكير الإيجابي؟ ليش ما أقول أن الشخص هذا ربما كان مشغولا في أمر ما، بدل أن أفكر سلبي أفكر إيجابي؟ فإذا فكرنا إيجابيا، أو أحيانا والله يا أخواني أتصل في شخص يعني يرد علي الهاتف يعني مشغول، أقول لا التفكير السلبي هذا سكر في وجهي، ليش ما أحول التفكير إلى إيجابي وأقول لعله أراد أن يضغط زر الإجابة فأخطأ وضغط زر الآخر؟ فنحن الآن قادرين على أن نحول حياتنا كلها بالتفكير السلبي إلى التفكير الإيجابي. إذا حولنا هذا المسار من التفكير السلبي إلى التفكير الإيجابي راح يكون لنا مسار إيجابي كبير للحياة.
ممتاز. تساؤلك.
حتى نعود عقلنا الباطن على التفكير الإيجابي.
جميل.
وهذا ليس المجال الآن، عندي مشاركة ليس لا أستطيع أن أستحوذ على الوقت كامل، وإلا هناك كلام كثير على العقل الباطن والعقل الظاهر.
ممتاز.
طيب سؤالي لضيفك الكريم، هل يتغير أو هل تتغير أمور التفكير بمرور السن، مثلا من 5 إلى 7 إلى 10 وهكذا إلى 30؟
جميل جميل جدا، أشكرك يا طويل العمر
على حسن إنصاتك.
جميل. دكتور حابب تجاوب على سؤال الآن؟
هو يعني سؤاله سبحان الله، نحن نتحدث في الموضوع، احنا تكلمنا قبل قليل عن الإدراك النفسي والتربوي. الإدراك النفسي والتربوي يتغير بتغير الزمن، ابن 10 ليس كابن 20 في إدراكه التربوي والنفسي، نفسيته نضجت، ولذلك الله تعالى لم يبعث نبيا إلا بعد 40 لاختلاف السن. فالإدراك يختلف. الإدراك الثاني الذي نكمله وهو جواب لأخينا أبي هلال، الإدراك الحسي أيضا الإحساس يختلف، إدراكك للمحسوسات يختلف، توجه الحواس حسب الهدف والخلفية العلمية، هذا يعني التمرس على توجيه الانتباه. يعني الاستماع للملاحظة مع الخبرة تختلف، تمحيص الإحساس، التأكد من الوهم، من خلو هذا الجانب من الوهم، هذا مما يزيد في مسألة الإحساس. أستاذ محمد أنت تسمعني الآن بإحساس معين، بإدراك تستطيع إدراك مجموعة كبيرة من المعلومات، قد يكون شخص آخر بجوارك لا يدرك إلا جزء من هذه المعلومات. السبب هي المقدرة الحسية في ترتيب هذه المعلومات، توسيع نطاق الإدراك، أيضا تخزين المعلومة، تذكرها بطريقة منظمة واستكشافية، استكشاف الأنماط، الدلالات، الأمارات، قواعد التفكير، كيف تسهل عليك عملية التفكير لاستدراج هذه المعلومة، المناقشة مع الآخرين، المناقشة دليل على إدراك حسي واعي. حلو. كيف تتحدث، كيف تثير النقطة التي تريد معرفتها، هذه تختلف باختلاف الثقافة، إذا زادت ثقافتك ومعلوماتك وإدراكك الحسي زاد تفكيرك، لكن احذر أن يكون مجرد إدراكك الحسي كم من المعلومات لا ترتيب فيه ولا تنظيم ولا تنسيق، مثل ما قلنا قبل قليل تخزن لكن بطريقة غير منظمة، صحيح تحفظ لك آلاف وملايين يمكن لكن غير منظم. أما إذا نظم استكشفت واستطعت تثير الأسئلة والتساؤلات والأنماط والأمارات والدلالات وتفرق بين المختلفات وغير ذلك، هذا إدراك حسي يساعد في عملية التفكير. الثالثة والأخيرة اللي هي المهارات المتعلقة بالواقع والمعلومات، إعادة ترتيب المعلومات المتوفرة اللي نسميه احنا التركيب والتصنيف واتباع المنهج الملائم، في دراسات عدة لا أريد أن أطيل على المستمع الكريم يطلع عليها في مواقع الإنترنت، يدخل دراسات التركيب والتصنيف في التفكير، دراسات عديدة بالذات للأطفال كيف يمكن من خلال التركيب والتصنيف تربي الأطفال على التفكير. في الحلقة التي أشرنا إليها في القراءة إذا تذكر أشرنا إلى مجموعة من الكتب الخاصة بالأطفال كيف يمكن تربي الطفل على التفكير والتركيب والتصنيف وإبعاد غير المتناسقات وجمع المتناسقات، هذه فيها كتب كثيرة
جميل.
خذها يا أخي طبقها في بيتك مع أطفالك فقط. جمع المعلومات هذا مهم، استخراجها من مصادرها، أنت عندك حلقة أستاذ محمد عن الغش التجاري مثلا، تروح تبحث في كتب الفيزياء، إذن أنت لم تعرف المصدر، أين تستخرج المعلومة، أين وأين مكانها، هذا جزء من التفكير، هذا هو البحث التجريبي، كيف تستطيع استخراج المعلومة من مكانها الصحيح. ما الذي جعلهم يستخرجون اللؤلؤ من البحر ولا يستخرجون اللؤلؤ من الصخر؟ هذا هو معرفة مكان استخراج المعلومة، مكمنها، هذا مهم. معاناة طلابنا الآن في أبحاثهم أنهم لا يعرفون جمع المعلومة ولا استخراجها.
جميل. سؤال، طيب الناس والبشر دكتور مش هم ملكات ومهارات ومستويات؟ فتلقى سبحان الله هذا الإنسان يعني نفس المدرس درسه وكذلك نفس المعلومة حصلها، لكن هذا استوعبها وهذا ما استوعبها، بتلقى هذا الشخص نوعا ما حل المسألة بشكل سريع وذاك محتاج شوي يلس ويدور ويلف ولين ما يوصل للنتيجة. صح. فبالتالي أنا أعتقد ما بنوصل لمستوى تفكير إبداعي واحد في الأخير.
من الصعب أن يكون الناس نمطا واحدا، احنا ما نبغى الناس نمط واحد، لكن هذا الذي لم يستطع مع أنه في نفس الصف، لماذا لم يستطع؟ المعلومة لم تصله. في النهاية نحن نعلم أن هذا سيخرج طبيبا مبدعا وهذا مكتشفا وهذا مدرسا وهذا محاميا وهذا قد لا يستطيع أن يخرج شيء، هذا صحيح في الكون كله، التوزيع موجود، لكن الدرجة العادية المطلوبة من الجميع في التفكير تكاد تكون مفقودة الآن مع كل أسف. شوف تمثيل المعلومات بصورة ملائمة نحن نعاني منه، هذا جزء من التفكير، عندك مجموعة من المعلومات كيف توضحها لي، كيف تأتي بشكل بياني ترسمها، كيف تلخص هذه المعلومة، كيف تستكشف الأنماط والعلاقات فيما بينها اللي نسميه الترتيب والتعاقب والسبب والمسبب والنموذج. يا أخي العلاقة بين المعلومات ما هي موجودة أبدا. أذكر مرة أنا واحد من الذين لا يفقهون في هذه الأشياء. لماذا المكيف اللي يسمونه الصحراوي هذا ما أدري يسمونه عندكم؟
ما أدري صحراوي ما عندنا.
اللي هو بالماء هذا. المكيفات مائية.
هي حلوة. هي عندكم في السعودية. ما
تستخدمونها. لماذا هذه لا تبرد إلا إذا كانت الغرفة مفتوحة؟ بينما إذا أغلقت الغرف تصبح صوته، بينما المكيف العادي اللي هو الفريون مثل ما يقولون لابد أن تغلق جميع نوافذ الغرفة. هذا جزء من التفكير طبعا، ليس بالضرورة الجميع يعرفه، لكنه يعتمد على استكشاف الأنماط، العلاقة في بين شيء وشيء، هو جزء من معرفة تركيب هذه القضية. فيه أولاد ما شاء الله يعرفون، لأن هذا يقوم على دفع الهواء وهذا لا، يقوم على إعادة تيار الهواء داخل الغرفة. هذا من التفكير اللي احنا بحاجة إلى أن يمارسه الجميع. أيضا استكشاف المعاني، الاشتقاق، التلخيص، التخيل للكشف. حتى تنطلق يا أخي الكريم عملية التفكير لابد من وجود الدوافع، حوافز مشجعة، دعم مادي ومعنوي، اهتمام من الحكومات. لا يوجد في وطن العربي اهتمام بقضايا البحث العلمي والتفكير. تنفق الدول العربية مجتمعة 0.1% فقط من دخلها القومي على البحث العلمي والتفكير، بينما تنفق بعض الدول ما يربو على 10% الآن على البحث العلمي والتفكير.
للحظة ذكرت حلقاتنا الماضية فيما يتعلق بالحوار والشخصيات المتعددة وشخصية الدبابة. هذه شخصية الدبابة كيف بالإمكان أن يطور تفكيره بعض؟
لا يطور، نرفق عليه ويطور إن شاء الله.
عموما في أحد المستمعين ربما يعني ما شاء الله ماشي معانا في 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 محاورنا، بودانا، يقول السلام عليكم، ما هي معوقات التفكير والأشياء التي تؤثر أو التي قد تؤثر في التفكير؟
سؤال جميل ورائع، بس كأني به سنتركه في الحلقة القادمة، لأن احنا بنخصص له الحديث إن شاء الله إيش الأشياء التي تعوق عملية التفكير، ما الذي يمنعها، إلا إذا كنت نبدأ بها الآن فالأمر إليك. نجيب أبو دانا. سم، في معوقات التفكير الحقيقة هي التي تحول دون التفكير أو تحرفه عن مساره. هذه من المعوقات ينبغي التنبه لها وأن يتجنبها وأن نتغلب عليها. ولتنمية ذلك في نفوس المتلقين ينبغي أن يتوصلوا إلى هذه المعوقات التي أشار إليها أبو دانا بأنفسهم. بمعنى لابد أن نسأل، نعرف إيش المعوقات. كل شخصية ربما يكون لديها معوقات مختلفة عن الشخصية الأخرى وعن طريق التفكير فيما يحصل بعد كل تجربة. أحيانا تعرف ما المعوق في هذه التجربة. أنا في نظري يمكن حصر المعوقات والأخطاء في ثلاثة أمور.
حلو
أبو دانا، أرجو أن تكون مع ما دمت سألت هذا السؤال. 1، معوق يتعلق بالإدراك الحسي، والثاني معوق يتعلق بالمعلومات، والثالث بالحالة النفسية لدى الشخص.
مرة ثانية،
الإدراك الحسي، المعلومات، والحالة النفسية.
حلو.
الإدراك الحسي تذكر قبل قليل لما تحدثنا عن توجيه الحواس حسب الهدف، حسب العلم، الخلفية العلمية، الاستماع الواعي، تخزين المعلومة، استكشافها، هذا هو الإدراك الحسي. إيش معنى؟ كيف يكون هناك معوق في الإدراك الحسي؟ قد يكون عند بعض الناس عدم قدرة على رؤية الوضع، مثل رؤية العوارض دون المشكلة الحقيقية. حادث وشاف الناس ميتين مثلا، هو رأى العارض ولم يرى المشكلة الحقيقية، لماذا وقع؟ قد يرى جانب واحد من الموضوع ويترك جوانب أخرى، مثل رؤية حل واحد لا غير. عندك مشكلة فلا تجد إلا حلا واحدا لها، بينما هناك قبل هذا الحل 10 حلول هي أفضل من هذا الحل. هذه مشكلة في الإدراك الحسي. قد يعتبر جانب من الزمن فقط، لا يدرك بحسه أبعاد الموضوع، لا زمنا ولا مكانا ولا حالا.
جميل. أحيانا دكتور في تحليلنا للقضايا اللي تصير سواء الاجتماعية أو حتى اللي تطرح في الجرائد أو في وسائل الإعلام، هذا يسمى بالتفكير الحسي؟
يعني على حسب القضية ذاتها. المقصود بالتفكير الحسي هو أن تقوم من خلال إدراكك بحواسك، الحواس المعروفة، سمع وشم وتفكير إلى غير ذلك، فتعرف تحس يعني.
ممتاز.
فتحس بالأمر، فهذا الحقيقة يؤثر على طريقة التفكير، قد يؤدي إلى صرف الانتباه عن الوضع الصحيح إذا كان إدراكك الحسي غير صحيح.
ممتاز.
حتى الذين يكتبون في الصحف كما تفضلت قد يخطئ في تشخيص واقع، قد يسيء إلى الواقع، قد ينقل الصورة غير صحيحة، يكون الإدراك الحسي غير صحيح. لابد من التدريب والانتباه على هذا الذي سأل عنه أبو دانا. أيضا في معوقات وأخطاء، الثاني اللي هو المعلومات. هذه مثل ما يقول حدث ولا حرج.
هاي المعلومات كل حد عاد مشكلة إنه
نقص المعلومات. نقص المعلومات. مدرس غير مؤهل. وسائل التربية والتعليم، الإعلام، المعلومات التي يتلقاها الناس، استخدام المعلومة قد يكون خاطئ، قد يكون هناك وجود معلومات زائدة عن الحاجة تؤدي إلى الإرباك. شوف في أسئلة ما يسمى بالأسئلة الذكاء الآن في التقويم والقياس، يعطيك سؤال، يعطيك الاختيار ألف باء جيم جميع ما ذكر، دال ليس شيئا مما ذكر. لماذا؟ هذا جزء من تعويدك على معرفة خطأ المعلومة.
حلو.
قد يكون عندك معلومات كلها خطأ فتقع في واحدة من هذه المعلومات الخاطئة. متى تأخذ المعلومة؟ هو من أين؟ وكيف تستخدمها؟ هذا من معوقات التفكير الذي أشار إليها بودان. الثلاثة وأخيرة اللي قلنا إحنا عشان نعيدها، إدراك حسي ومعلومات ونفسي. الثالث اللي هو المعوق النفسي، فقدان الرغبة في التعلم. بعض الناس ما عنده رغبة أنه يستمع للآخرين ولا يأخذ بآرائهم، وليس عنده أي رغبة في أن يتعلم التفكير، ليس لديه أي مسلمات بسيطة في هذا الجانب، عنده فقدان الثقة بالنفس، عنده عزم وتصميم، لكن هذا العزم والتصميم للأشياء السيئة، ليس عنده انفتاح ذهني مع كل أسف. مع هذه المعوقات الثلاث فيه معوق رابع يجمعها جميعا، يدخل في كل واحدة، اللي هي الأثر البيئة. ما يحيط بنا يؤثر على تفكيرنا يا أخي. الجو، جو التفكير، التفكير مرتبط بالبيئة الاجتماعية والثقافية والجسدية، اللي يثير جو العائلة، المجتمع، المدرسة، قد يكون مشجع وقد يكون حقيقة مدمر. فإذا وقعنا في شيء من هذا التدمير، هذا أثر علينا في عملية التفكير. هذا سؤال أبو
جميل. 600-551-688 600-551-688 رسالة نصية القصيرة على 6688. أنا أبغي يعني ربما قد نشير في جانب مهم في دور الوالدين دكتور في عملية تطوير التفكير خاصة في التربية. أحيانا لما يكون الطفل هو صغير أحيانا يسأل عن بعض الأمور، ردة فعل الأب أو الأم تجاه سؤال الابن هذا رد مالك خص
اسكت
اسكت، ها ما تسأل تصغير حقا تسأل السؤال.
صحيح.
فبالتالي هذه ممكن أحيانا تحد من عملية التفكير عند الابن هذا، أو يبدأ ينشغل في أمور ثانية غير أنه يفكر بطريقة سليمة بحيث أنه يعرف الجواب.
البيئة التي تحدثنا عنها واحدة من المعوقات، الوالدين والمعلمين وغيرهم. هذا الوالد وتلك الأم لو أنهم تلقوا عملية التفكير، التربية على التفكير منذ زمن، لنقلوا هذه التجربة إلى بيوتهم. هناك مجموعة من التجارب في عملية التفكير بالنسبة للوالدين في تطبيقها على الأبناء ستفيد جزما لهؤلاء الأبناء. واحدة من المعوقات هذه التي تفضلت بها، اسكت لا تتكلم، قمع عمليات التفكير، الإبداع لدى الأبناء، حتى في العملية التربوية هذا موجود. يعني هناك دراسات أظنها بين يدي لم أهم، لكن آخر الدراسات تثبت ما أدري كان 1% أو 2% عملية التفكير، أن الأطفال إلى سن 7 يكون لديهم مقدرة على التفكير والتحليل ربما تصل إلى أكثر من 90% من مجموعهم بدرجة امتياز. حتى إذا دخلوا المدارس، أظنها هنا، حتى إذا دخلوا المدارس قلت إلى نسبة 7%. تخيل 7%.
المدارس سبب في انحطاط التفكير.
السبب في هذا هو عمليات القمع والرفض للتفكير والبناء التربوي ضعيف جدا في هذا الجانب.
جميل. أيضاً تسمح لنا دكتور ناخذ دكتور خالد دريس. طبعا دكتور مرحبا فيك، مساك الله بالخير.
هلا مساك الله بالنور.
تحياتي لك استاذ دكتور خالد.
الله يحييك يا هلا ومسهلا
استاذنا الدكتور. سعد الله مساك استاذنا الكريم الدكتور خالد.
هلا حياك الله دكتور سعد، الله يبارك فيك.
دكتور خالد، لديكم مشروع تعملون عليه ومنذ سنوات حقيقة، متعلق بالتربية بالتفكير، هل حدثتمونا قليلا عن هذا العنوان التربية بالتفكير؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أشكركم في البداية وأشكر إذاعة الشارقة على إتاحة هذه الفرصة للحديث عن هذا الموضوع الحيوي والحساس. منذ عدة سنوات الحقيقة، قد تتجاوز العشر سنوات، يعني بدأت أهتم بما يتعلق بقضية تعليم التفكير وخاصة من منظور إسلامي. فهذا الأمر يعني نبع الاهتمام منه لعدة أمور، من أبرزها الحقيقة ملاحظة أن هناك طوفان إعلامي رهيب جدا يتعرض له أبناء الأمة، وهذا الطوفان سيؤثر في الأفكار وفي القيم، وطريقة التربية التي ينشئ عليها النشء لا تساعد على وجود مناعة فكرية قوية تجاه هذا الطوفان الذي يأتينا من خلال الفضائيات ومن خلال الإنترنت يعني بكل مرافقه وأنواعه، وأيضا عبر الاتصالات الحديثة كالجوالات وغيرها. يعني هذا الأمر يؤكد أننا يعني أن الأفكار أو التربية الفكرية الموجودة لا تبرمج عقول النشأ على حسن التعامل مع المعلومات وهذا الطوفان المعلوماتي. إنما هناك نوع من الاستجابة العفوية، والاستجابة العفوية في مثل هذه الحالة غير كافية لوجود مناعة فكرية قوية. فيأتي المشروع اللي يعني اشتغلنا عليه من عدة سنوات في قضية تعليم التفكير من منظور إسلامي، لكي يسهم في بناء مناعة فكرية وتحصين فكري قوي تجاه هذه الأمور مع التفاعل الإيجابي. يعني لا يكفي فقط التحصين دون النظر إلى قضية أن هناك أيضا مجال الاستفادة، لابد من التفاعل الإيجابي يعني يركز على الجانب الإبداعي وعلى الجانب الابتكاري في الفكر. الأفكار أو الفكر بصورة عامة، مجال خصب جدا للنمذجة، مجال خصب جدا للتعويد. يعني أن هناك عادات فكرية للإنسان أو عادات عقلية لا يمكن أن تتم بشكل يعني عفوي مطلقا، لا بد من التدريب عليها. صحيح في جانب فطري في الفكر، هذا لا شك فيه، لكن الجانب الفطري غير كافي بدون الجانب الاكتسابي اللي هو التربوي، التعويد، التدريب على المهارات. هذه قضية مهمة جدا، وهذا يعني بشكل مكثف جدا خلاصة يسيرة لسؤالك الكريم.
جميل
أستاذنا الدكتور، يعني أنا كنت سأسأل هل يمكن أن ندرب على التفكير وأشرت إلى هذا، لكن إذا أذنت لي شيخنا، وأنا أشرف أولا الدكتور خالد وشيخنا أستاذنا الحقيقة وتدربنا على يديه ودرسنا عنده، الدورات التدريبية التي تعقد فضيلة الدكتور، هل يمكن أن تضيف شيئا من هذا الجانب ولا في حساسية تجاهها؟ نسمع بالقبعات الست وأشعة ألفا، الـNLP إلى غير ذلك من الدورات الآن التي تعقد بشكل كبير وأصبح فيه إقبال خلني أقول بين قوسين شرس عليها.
والله هي فيها نفع وفائدة، لكن المشروع اللي نتكلم عنه مختلف عنها. نحن نريد بناء فكري بمنظور إسلامي. هذه الدورات ممكن تعطي بعض المهارات لكنها بدون أفق أخلاقي وبدون أفق معرفي أيضا، لأنها هي يعني هي تركز على الجانب المهاري أو الجانب تمهير بعض المعارف من منطلقات في الغالب الأعم تكون منطلقات ناشئة من نفس البيئة التي خرجت منها هذه الدورات، وهي بيئات علمانية أو غير دينية بصورة عامة. الفرق كبير الحقيقة، الفرق كبير. لماذا؟ لأن بعض هذه المهارات الفكرية أنا في ظني لو يأخذها حتى إنسان سيء الأخلاق، سيء التوجه، يستطيع أن يستثمرها، يستطيع أن يستفيد منها يعني، فبالتالي لا يوجد فيها مرجعية. يعني هي يعني وأضرب لك مثال، يعني مثلا إدوارد ديبونو هذا صاحب كتاب القبعات الست، في له أيضا أنه هو صاحب برامج مهمة ومؤثرة الحقيقة، لكن تجد في بعض طروحاته مثلا يقترح على بعض الشركات في لندن، في بريطانيا خاصة في لندن، أنها إذا أرادت أن تبيع ماركة يعني أو صنف معين من السيارات وشركة معروفة عالميا، أنها يقترح عليها لمزيد من المبيعات أن يكون لديها مواقف سيارات لا يقف فيها ولا يسمح بالوقوف فيها إلا لأصحاب تلك الشركة، لمن يحملون تلك الصنف المعين من السيارات. أنا أشوف هذا فيه بعد احتكاري لا أخلاقي، عرفت كيف؟ يعني يعني هو يرى أنه نجاح، يرى أن فعل ذلك وأن فعل ذلك سيكون نجاحا. ليش لماذا يكون نجاحا؟ لأنه سيزيد من الموارد المالية لتلك الشركة، بحيث أن الناس يلجؤون، لأن هناك مشكلة مواقف موجودة في المدن المزدحمة دائما، المدن الكبيرة المزدحمة. لكن هل هذا أخلاقي؟ هل هذا الفعل أخلاقي؟ هل هذا الفعل يستجيب للمعايير الشرعية عندنا في الشرع لمثل هذا الأمر؟ لذلك أنا أقول أن مثل هذه الدورات وغيرها، طبعا هو أنا لا أريد أن أخلط الـ NLP اللي هي البرمجة اللغوية العصبية بقضايا متعلقة بالتفكير، لأن هناك شتان بين الأمرين. يعني الهندسة اللغوية العصبية أو البرمجة اللغوية العصبية يعني لا زالت يعني لم تحظى بالاعتراف الأكاديمي عالميا كما يجب، يعني لا تزال هي في طور يعني نقدر نقول يعني تخصص ناشئ، لكنها لم تحظى بذلك الاعتراف. لكن تعليم التفكير لا، هذا موجود الآن في الجامعات، يتم الاعتراف، وهو امتداد في النهاية لكثير من الأمور. جميل. يعني ليس شيئا جديدا يعني بكامل الجدة.
اسمح لي بسؤال يا أستاذي، الله يحكرمك أيضا. العصور العلمية في العالم الإسلامي، بالذات عصور نشر العلم الشرعي انتشاره بشكل كبير، وجود عدد من العلماء الكبار الذين ما زالت أثارهم موجودة، لم يكونوا يتحدثون عن مهارات التفكير باعتبارها الظاهر، بينما نلحظ أنها كانت مبثوثة وسائدة وكان مهارة التفكير موجودة. هل يمكن نقول أنهم لم يهتموا بها لأنها أصلا جزء من حياتهم العلمية، هي موجودة في كل أصول الشريعة، بينما غابت الآن ونحن بحاجة إلى استعادتها وتقنينها؟ هل هذا صحيح دكتور؟
والله جزء كبير من كلامك صحيح. نعم. هذا لأنه الآن الحقيقة لما تنظر في أصول الفقه، حقيقة أصول الفقه هو كيف يفكر الفقيه لكي يستثمر النصوص الشرعية. لما ترى في علوم الحديث، حقيقة علوم الحديث كيف يفكر عالم الحديث في المعلومة من حيث قبولها أو ردها. فهو في الحقيقة يعني مثل علوم الحديث، حقيقة هذا العلم أنه فحص المعلومات، فحص المعلومات بشكل نقدي، يعني بمعنى آخر هو داخل فيما يسمى بالتفكير الناقد. أصول الفقه كذلك عبارة عن تحليل المعلومة. صحيح أنه لا يتناول ما يتعلق بعلوم الحديث من حيث فحص المعلومة قبولا أو ردا أو ما يتفرع عن ذلك من شتى المسائل، لكن أصول الفقه يهتم بتحليل المضمون، بتحليل المعلومة وكيفية الاستنباط منها. أيضا عندنا أمور أخرى مهمة ترى، يعني منهجية الاستدلال عند أهل السنة والجماعة العقيدة بصورة عامة هي تضع معايير كبرى لتقود تفكير الإنسان. كذلك قبل هذا كله في الحقيقة تدبر القرآن وأسس تدبر القرآن والأحوال والشروط والوسائل المستخدمة، هذه تبني خصوبة فكرية مهمة. لكن مجموع هذه الأمور يعني هو الذي يكون لنا ما يسمى بتعليم التفكير والمنظور الإسلامي.
جميل جدا.
لا نريد التفاصيل الدقيقة، يعني كيف يكون الإنسان يعرف مثلا، أن لا نريد أن نعلم كل أبنائنا في المتوسط أو في الثانوي ما هو العام والخاص ومثلا وما هو المطلق والمقيد وما هو الحديث الشاذ. لا، يعني هذا لا نريده بهذه الصفة التفصيلية التي هي خاصة بالمتخصصين في علوم الشريعة.
ممتاز.
لكن نريد استثمار المبادئ العامة التي تقف خلف هذه العلوم الشرعية الرائعة. يعني هنا
شكرا لك أستاذ الدكتور خالد ريس، صاحب مشروع التربية بالتفكير، يعطيك العافية على مشاركتنا في هذه الحلقة وما قصرت، وبيض الله وجهك.
الله يحييك.
يا مرحبا وسهلا.
أهلا وسهلا.
دكتور فهد، نعود إلى المستمعين الأعزاء، إذا تسمح لنا نشرك أيضا أبو هزاع. أبو هزاع مرحبا. حياك الله يا أبو هزاع.
الله يحييكم، شو أخباركم؟
بخير ونعم، الله يحييك.
إن شاء الله، الله يسلمك.
تفضل يا طويل العمر.
تفضلك دائم. دكتور كيف الحال دكتور؟
سعد الله مساءك أخي كريم.
مساءك إن شاء الله، شو الأخبار؟
الله يحييك.
دكتور بس عندي يعني سؤال استفسار مثلا في التفكير. يعني مثلا الآيات القرآنية في وهي مثلا رب العالمين ذكر شيء، يعني كثير مثلا في أفلا مثلا تتفكرون، مثلا ذكر آية يعني كذا يبين لكم الله الآيات لعلكم تتفكرون، يعني وايد مثلا لعلكم مثلا يعني يذكر لعلكم، يمكن مثلا يعني شو مدى ارتباط يعني مثلا تفكيرنا ورب العالمين ذكر للتفكير للبشرية في الآيات القرآنية لرب العالمين للبشر، يعني وايد مثلا آيات عن في أنفسكم فلا تتفكر، يعني وايد أشياء مثلا ذكر رب العالمين آيات كثيرة في التفكير.
نعم.
كيف ارتباطها مثلا رب العالمين ولفكرنا احنا يعني المخلوقين في هالشيء؟
ممتاز.
هذا السؤال. وعندي سؤال ثاني مثلا دكتور، مثلا عندك مثلا التفكير يكون مثلا دائما الجهات العملية وأي مكان دائما في رئيس ومرؤوسين، يكون دائما التفكير يعني كل واحد له تفكير، مثلا دائما الفكر السائد أنه يكون دائما الرئيس فكرة أكثر من المرؤوس دائما. هذا السائد ما نقول مثلا أغلبيتهم، هذا السائد عند أغلبيتهم، ولو كان يفكر مثلا المرؤوس يقول لك لا لا، مثلا تشوف يطمس فكرته وما يعني تحس ان المسؤول ما يتعب عمره ان يفكر مثلا فكره هذا المرؤوس. فكيف مثلا كيف نوصل المعلومه تحس ان في شيء يكون دائما مثلا المرؤوس يقدر يوصل افكار للمرؤوس للرؤساء؟
وضحت الفكره يا ابو زعت. تسلم تسلم يا طويل.
الله يسلمك، جزاكم الله،
حياك الله. تفضل دكتور.
السؤال الأول، أشار أستاذنا الشيخ الدكتور خالد الدريس قبل قليل إلى جملة من الأمور كنت مررت عليها مرورا سريعا، لكن الحمد لله أن شيخنا فصلها وأفادنا كثيرا فيها، وهي جوانب النظرة الشرعية للتفكير، هي ما أشار إليها المتصل الكريم قبل قليل. القرآن يدعونا في مواضع عدة للتفكير. هذا التفكير، هذه الدعوة هي جزء من استثمار هذه الملكة والنعمة التي أعطاكها الله.
ممتاز.
وفي أنفسكم أفلا تبصرون أفلا يتدبرون القرآن. تقوم نصوص القرآن الكريم على هذه الدعوة العظيمة في مسألة التفكير. هذا التفكير هو الذي سيقودك إلى الحقيقة، هو الذي سيقودك إلى الحقيقة. لأن الإسلام عندما دعاك إنما دعاك لأنه يعلم أن استخدامك لهذه الملكة، ملكة التفكير، استخداما صحيحا هو الذي سيقودك إلى النجاة بإذن الله. يا أخي الأعرابي يقول البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، سماء ذات فأرض ذات فجاج وسماء ذات أفلاك، ألا يدل هذا على الملك الخبير سبحانه وتعالى؟ الدلالة في التفكير هي دلالة على الخالق سبحانه وتعالى ودلالة على عظمته وقدرته. فهذا جزء مما أشار إليه المتصل الكريم في ضرورة استغلال جوانب التفكير. أما مسألة أن التفكير عند الرئيس هو السائد، هذه مشكلة، هذه أوطاننا العربية، غالب الأوطان المتخلفة مع كل أسف هذه نظرتها. وهذا المبدأ هو المبدأ فرعون، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشد. لا يمكن أن يفكر أحد خارج إطار فرعون أبدا، ولا يقبل فرعون أحدا أن يفكر إلا في إطاره الذي هو يريده. وهذه مشكلة، إذا وجد رئيس يرفض تفكير الجميع سوى تفكيره لن تتقدم هذه المنشآت التي تقدمت، الدول التي تحضرت التي فتحت المجال للجميع أن يفكر وأن يسهم، فتقبل الفكرة من كل أحد. يا أخي خير منهم جميعا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابي يأتيه أوحي أوحاه الله إليك أم هو الرأي والمشورة يا رسول؟ قال بل الرأي، يعني عطني رأيك، فأعطاه الرأي فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه الرأي. فالتفكير مساحة متاحة للجميع، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من الآخرين. يا أخي أخذ من المرأة، دخل على أم سلمة رضي الله عنها في الصلح وهو حزين ومتغير الوجه، لأن الصحابة ما استجابوا له في مسألة، أو شق عليهم، دعني أقول شق عليهم مسألة يعود دون أداء العمرة، حتى اقترحت عليه الفكرة وهي تطبيق عملي أن يقوم بالنحر والحلق أمامهم، فطبق مباشرة. استخدام الفكرة من أي شخص جاءت هي جزء من النجاحات التي لا بد أن نستثمرها. غير صحيح أن نفكر بتفكير رئيس الشركة ولا رئيس الدائرة ولا الوزير الفلاني، ويبقى المجال الآن هو عقل واحد. أن تفكر بعشرين عقلا خير من أن تفكر بعقل واحد، لأن المنشأة التي تفكر بالعقل الواحد لا يمكن أن تتطور
بكل تأكيد،
لكن التي تقبل من الجميع هي التي تتطور.
أبو رتاج كان يطلب يعني شوية أمثلة أكثر فيما يتعلق بعملية التفكير، أعتقد يمكن ممكن نعطي أمثلة أكثر في الحلقة القادمة. حلقتنا بتستمر إن شاء الله الأسبوع القادم أيضا دكتور في استكمال للتفكير الإبداعي. عموما نشكر جميع المستمعين اللي تواصلوا معنا سواء عن طريق الهاتف وحتى عن طريق الرسائل النصية القصيرة، يعطيكم العافية. شكرا لك دكتور فهد بن عزيز السنيدي، أستاذ المذاهب الفكرية المعاصرة، وإن شاء الله بإذن الله مستمعين الكرام انتظرون في الحلقة القادمة نستكمل أيضا حوارنا فيما يتعلق بالتفكير الإبداعي. هناك محاور سنتطرق إليها فيما يتعلق بالجوانب العملية، وأيضا تدريب بأشعة ألفا وبيتا وغيرها، وأيضا جوانب تتعلق بالتفكير السلبي تابعونا في الأسبوع القادم. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي محدثكم محمد مايد وتحيات مخرج البرنامج حسن الظفيري، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.
قدمنا لكم فنون الحياة،
ونبني بها معطيات العمل، فنون الحياة تعيد الأمل.
وإلى الملتقى في الحلقة القادمة مع فنون الحياة،
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة، مع الله نبني، مع الناس نبني
فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة، فنون الحياة.